إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم ما بعد، فإن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها مقاصد عدة، ومن أهم المقاصد التي بعث من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يتمم أخلاق الناس، والمقصود بالأخلاق التعامل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وجاء في رواية أخرى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإنما أداة حصر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول: قصد بعثتي وغاية رسالتي أن أكمل لكم أخلاقكم. والأخلاق هي التعامل، وهذا هو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله للعالمين ليعلم الناس ويكمل لهم كيف يتعاملوا مع الله عز وجل، ويكمل لهم كيف يتعاملوا مع نفوسهم، ويكمل لهم كيف يتعاملوا مع بعضهم. هذه أجنحة الأخلاق الثلاثة. بعثت لأجل أن أرتب وأتمم وأكمل وأهذب لكم كيف تتعاملون مع الله عقيدة وعبادة وسلوكا، وكيف تتعاملون مع نفوسكم البشرية ما لك وما عليك، وكيف تتعامل مع الآخرين من بقية الناس. فهذا هو قصد البعثة وغاية الرسالة، أن أهذب لكم كيف تتعاملون مع الله، وكيف تتعامل مع نفسك، وكيف تتعامل مع الآخرين. ولذلك أنت ترى أن قضية الخلق وترتيب أخلاق الناس في التعامل مع الله ومع النفس ومع الآخرين مقصد مهم من مقاصد الشريعة. فلا يعد مفلحا من أحسن علاقته مع الله وساءت علاقته مع النفس، هذا مو مفلح هذا. ولذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تكثر من قيام الليل وصيام النهار، هذه علاقة مع الله جيدة، إلا أنها تؤذي جيرانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. إذن الجانب مكسور، عندها جناح مكسور. لابد أن تكتمل أجنحة الأخلاق الثلاثة. سئل عن امرأة تكثر من قيام الليل وتصوم النهار، قال: لا خير فيها، هي في النار. سبب يا رسول الله؟ قال: كانت تؤذي جيرانها، في جانب مكسور. وجانب آخر أن أناسا أرادوا أن يعذبوا أنفسهم، فقال رجل: إني أقوم الليل ولا أنام. وقال آخر: لا أتزوج النساء. وقال آخر: أصوم فلا أفطر. هذا عذب نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عكسكم، أنا أعطي نفسي حقها، أتزوج النساء، أصوم وأفطر، أصلي وأنام، من رغب عن سنتي فليس مني. هذا كسر جانب النفس وعذب النفس. والجانب الآخر أن يكون الإنسان حسن الخلق مع الناس لكنه سيء في التعامل مع الله، ما منا فائدة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا خلق حسن مع الناس فأطعمناه بحسناته في الدنيا، الآخرة ما حصل شيء. ذلك أيها الأخوة الكرام، مقاصد الشريعة، كل الشريعة وأركان الدين كلها تؤكد على تهذيب خلق الإنسان. فالذي يصلي وما تهذبت أخلاقه صلاة فيها نقص، يعني تصلي وتكذب، تصلي وتظلم، تصلي وما عندك أمانة، هذا صلاتك فيها نقص. وتصوم وتسب الناس، تصوم وتظلم، تصوم وما عندك حسن خلق، صومك فيه نقص. تحج إلى بيت الله الحرام وانت كذاب، وتحج إلى بيت الله الحرام وانت ظالم، وترجع نفس الشيء، ما استفدت من حجك. شوف الحين أنا راح أسرد لك الآن أن كل أركان الإسلام تصب في مصب الأخلاق. قم الصلاة أول وحدة، الصلاة وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا صلاتك ما تنهاك عن فحشاء ومنكر، يعني صلاتك فيها نظر، صلاتك فيها خلل. خذ الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هم الزكاة طهرة للنفس، طهرة للمال، طهرة لنفسك أنت من البخل. خذ الصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني طاعن. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يعني إذا أخلاقك ما تتحسن إحنا ما نبي صوم، ما في فائدة. خذ الحج، كما قال الله تعالى عن الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال شخر في الحج، لأن الجدال أخلاق، يجب أن الحج يأثر في أخلاق. الجدال خلق،
ايش دخل في الحج؟ خذ صفات عباد الرحمن وسيجرد عليك ايات عده تذكر فيها الاخلاق ويدخل فيها الاخلاق. ولذلك ايها الاخوه كل العبادات اللي تشوفها لازم تصب في النهايه في تحسين اخلاق الانسان. صلاه، زكاه، صوم، حج، قيام ليل، صدقات، كلها تحسن اخلاقك. اذا ما تحسنت اخلاقك اعرف ان الحركات اللي قاعد تديها حركات رياضيه، قاعد تدي صلاه عاده، قاعد تدي صوم رجيم، قاعد تدي حج ركب، ما في شيء. لابد ان تدخل الى الجوهر وتترك المظهر. هذا المظهر لكن لها جواهر في الداخل، لها جواهر. كل هذه العبادات تصب جميعها في مصب الاخلاق. ولك ان تتصور لو تعيش في مجتمع ما في اخلاق، لا مو مجتمع، لك ان تتصور لو تعيش في بيت واحد انت وعيالك واخوانك في بيت يمتلئ من الكذب، بيت كله كذابين، وبيت ما في امانه، وبيت في غش، وبيت في ظلم، شو راح تصير حياتك داخل بيت واحد؟ طيب وسع الدائره. لك ان تتصور لو تعيش في حي واحد، حي واحد الحي كله كذابين من اول بيت لاخر بيت، الحي كله ظلمه، الحي هذا كله او الحاره اللي تعيش فيها كلها كذابين وغشاشين وظلمه وما عندهم امانه ولا عندهم رجوله ولا فيهم شجاعه ولا فيهم مروءه، شو راح تعيش في الحي هذا؟ شو راح تربي اولادك؟ وسع الدائره، هل منطقه هذه السلام؟ لو افترضت ان السلام هذه كلها كذابين وكلها ظلمه وكلها غشاشين وما فيها واحد عنده امانه، والله ما تدش من برا المنطقه ما تدخلها ولا مستعد تعيش فيها اصلا. فما بالك لو انتشر ذلك في المجتمع، فاصبح في المجتمع الكذب والغش والظلم واكل اموال الناس بالباطل، هذه كلها اخلاق وسلوك، والتكبر والغرور واذيه الخلق وغيرها، شو يصير المجتمع هذا؟ كيف وما هو النتاج اللي سينتج المجتمع غير انها عباره عن مفترسات كل واحد ياكل الثاني؟ فلذلك جاءت الشريعه وركزت تركيزا كبيرا على الاخلاق. بل حتى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم افضل الكلمات كان يحطها الاخلاق، اكمل، افضل، احب، اقرب، اكمل المؤمنين ايمانا، احسنهم خلقا، ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا. اكمل، افضل، اقرب، احسن، كل الكلمات هذه حط النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق. اللي اخلاقه حسنه هو اقرب واحد من النبي صلى الله عليه وسلم، اخلاقه سيئه ابعد واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اثقل شيء في الميزان، اثقل بعد، اثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. ساذكركم ببعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. تسال عن البر تقول شنو البر؟ شلون اصير انا بار؟ قال البر حسن الخلق. حسن الخلق في التعامل مع الله، في التعامل مع نفسك، في التعامل مع الاخرين. قد نجيد التعامل مع نفوسنا باعطائها حاجاتها لكن لا نجيد التعامل مع الاخرين. قد نجيد التعامل مع الاخرين لكن نفرطه في حق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. امش مع الناس بخلق حسن، فهذا من اعظم ما يثقل لك ميزانك. ومن اغرب الاحاديث واعجبها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. اربع بس اذا فيك، ما يهمك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الامانه، وحسن الخلق، وعفه المطعم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، اربع اذا فيك: صدق الحديث، والامانه، وعفه المطعم، وحسن الخلق. اذا فيك حسن الخلق ومع اخواتك ما ضرك ما فاتك بعد ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الناس لم يعطوا شيئا مثل حسن الخلق، او قال مثل خلق حسن. شوف دور شنو الله اعطاك، ما في افضل من خلق حسن الله يعطيك اياه. ولما اقول خلق حسن يعني انت وعاء امتلأ خيرا. خلق حسن يعني طيبه، يعني كرم، يعني صدق في الامانه، يعني اداء امانه، يعني شجاعه، يعني حسن اخلاق، يعني حلم، يعني صبر، يعني عدم ظلم. هذا وعاء امتلأت من الخير، تمشي مليان من الخير. ما اعطي الناس شيئا خير من حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهن. ما في شيء تجمل الناس فيه افضل من انك تمسك لسانك وتحسن اخلاقك مع كل الناس، ما في افضل من هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا، الموطؤون اكنافا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الذين يألفون ويؤلفون. افضل الناس، دور افضل، احسن، اكمل، اقرب، احد، شوف الالفاظ، اثقل، كل النبي صلى الله عليه وسلم يقولها على حسن الخلق. اللي اخلاقه حسنه، الهين، اللين، الطيب، الحبيب، اللي يؤدي حق الله ويؤدي حق نفسه ويؤدي حق الاخرين، هذول افضل، اكمل، احسن، اقرب، احب، اثقل، هالناس هذول اكثر الناس. حتى قال صلى الله عليه وسلم: وان الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجه الصائم القائم. حسن اخلاقه، حسن تعامل اذا كان مسؤول مع الموظفين، حسن تعامل اذا كان مدرس مع الطلاب، حسن تعامل اذا كان اب مع ابنائه، حسن تعامله إذا كان جار مع جيرانه، حسن تعامله في الطرقات، حسن تعامله في في في, في البيع والشراء وتجارته. الناس هذول يفوقون عند الله الصائم القائم، الناس الذين أتعبوا أنفسهم صياما وقياما وعبادة واعتكافا بالحرم وغيره، هؤلاء يفوقونهم عند الله تعالى درجات. بل أتى القرآن فامتلأ القرآن الكريم بالآيات التي تدل على حصوله. أمسك القرآن سرد سرد، آيات القرآن امتلأت كلها تهذيب أخلاق الناس، كثير منها كقوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت العنف. هذا شنو هذا؟ هذا أخلاق، أخلاق يعلمك حتى شلون تمشي، يعلمك كلامك شلون تتكلم، هذه أخلاق الله سبحانه وتعالى وضمنها القرآن وأدخلها في القرآن قصدا أن يتأثر الناس ويتعدل. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وآيات كثيرة من ذلك كلها تمتلئ في حسن الخلق. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، خذ العفو وأمر بالعرض وأعرض عن الجاهلين. هذا كل أمش القرآن من البقرة إلى الناس، ما تمر سورة في القرآن إلا في تركيز على الأخلاق، وأن الله تعالى يركز على الأخلاق. ولقى سأل هشام بن حكيم عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، عرفي لي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، شنو أخلاقه؟ فقالت: كان خلقه القرآن. قال بس بعد ما قدرت أسأل، كان خلقه القرآن، يعني شوف الكلام الآيات اللي قلت الآن هو مطبقها، خذ العفو ويأخذ العفو، أمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين يسمح ويعفو ويصفح عنهم، كان يطبق. كاظمين غيظ العافين عن الناس، كان يطبق. حتى قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، مؤكد بإن ومؤكد باللام، وخلق منكر للتفخيم، وهذا كل لدلالة على مكانته صلى الله عليه وسلم. قال: وإنك لعلى خلق عظيم يا محمد، يعني رب يقول له، يقول أنت خلقك عظيم، شيء فوق الناس. شنو خلقه؟ قال: خلق القرآن. هذه الكلمات اللي نقولها هو التي كان يطبقها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا وصفت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، كان هينا لينا سمحا كريما يعفو. ولذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة ما في باب ولا كتاب من كتبهم إلا ضمنوه كتاب الأدب والأخلاق وحسن العشرة. كل علماء الأمة، ما في أمسك بخاري مسلم أبو داود ترمذي نسائي بن ماجه بيهقي حاكم، كل كتبنا معتمدة تضمن باب الأدب وحسن الأخلاق وحسن المعاشرة، وأنها جزء من عقيدتنا وجزء في حياتنا، وأن الذين يصلون ويصومون ويزكون ويزكون ويحجون ولم تتغير أخلاقهم ففي عبادتهم نظر، كما قلت أول مرة، صحيح أتوا عبادة لكن حركات رياضية، ما استفادوا منها كثير. ليس هذا السؤال، السؤال كيف نغير أخلاقنا، شلون تتغير أخلاقنا، هذا السؤال. سؤال: أنا إنسان عصبي، يعني واحد في الحج قال لي: شيخ أنا عصبي، عصبي وشبيت وبسرعة اشتعل وما استطيع أملك أعصابي، لا مع زملائي في العمل ولا مع الناس في الشارع ولا مع أبنائي، فكيف أغير أخلاقي؟ هذه أخلاق طبائع في الناس، والأخلاق وطبائع في الناس شيء مكتسب وشيء موروث. شيء مكتسب يعني أنت تتدرب عليك وتأخذ عليه بحكم الصحبة والأصحاب اللي تعيش معهم، وشيء موروث يعني أنت ورثته من أبوك. يعني هذا الحين ملاحظ بالأطفال، شوف الأولاد يسوقون عجلات برا والجوار يسوقون برا، واحد يسمح واحد يسوق قارية والثاني ما يسمح، ما يبغى واحد يأخذ له قطش منه والثاني كريم تلقاه سخي، هذا تأثر بأخلاق والده، وهذا الثاني، هذه طبائع في الإنسان نفسه. في شيء موروث وراثة في الإنسان هذا يعدل، وفي شيء لا مكتسب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتعلم. يكسر قاعدة من شب على شيء شاب عليه، هذا قاعدة يقولون اللي شب على شيء مو صحيح هذا، يعني حتى الطيور الكاسرة الجارحة تقبل التعليم والترويض، الطير الباز يكون كاسر وجارح يرمضونه حتى يصير أليف، خيول تكون وحشية أصلها روضت حتى صارت أليفة. إذا الحيوانات تقبل الترويض فكيف بالإنسان وأخلاقه؟ يقبل الترويض الإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وقال: ومن يتصبر يصبره الله. تبي تصير حليم طيب كريم، مارس ودرب نفسك راح تصير. هذا هو بيت القصيد، وهي غاية خطبتنا شو نحسن أخلاقنا؟ شو نحسن أخلاق؟ واحد يقول لي أنا عصبي ما أقدر، والثاني يقول لي أنا بخيل فلس واحد ما يطلع مني، وثالث يقول لي أنا كتول ما فيني قدرة أني أنشط من حالي. شلون نغير الأخلاق هذه للطبائع؟ نسأل الله عز وجل أن يهذب أخلاقنا، إنه ولي ذلك والقدر عليها. قل ما تسمعون استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. تغيير الأخلاق أمر ممكن وليس أمرا صعبا، وثمت 15 وسيلة لتغيير الأخلاق، ثمت 15 وسيلة لتغيير الأخلاق. أخذ منها في هذه الخطبة 5 وإن شاء الله تعالى 10 الخطبة القادمة. أول وسيلة حتى يغير الإنسان أخلاقه، قل ما شئت من الأخلاق، قل ما شئت من الأخلاق السيئة أو الأخلاق الحسنة اللي تبي ترفعها شوية. إنسان يكذب، هذه الأخلاق السيئة، إنسان غشاش، إنسان ظلوم، إنسان يمشي في دمه حب التملك والسيطرة على الآخرين، إنسان في دمه التسلط وظلم، إنسان في دمه عدم احترام الآخرين، عدم التقدير، الاستهتار، الاستهزاء، هذه أخلاق سيئة. أضف لذلك الأخلاق القلبية الباطنية، عدم الأمانة، سوء الظن، الشك إلى آخره. شلون أنا أغير هذه الأخلاق وأطورها إلى أحسن؟ أول شيء دعاء الله عز وجل، أتدعو الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني الله قادر أن يغير قلبك من حال إلى حال، ما بين لفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، الله يغير حال الإنسان. ولذا كان في دعاء الاستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال، إنه لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا أنت. هو النبي بعد أحسن الأخلاق شنو من أحسن من النبي؟ من أخلاق أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول اهدني يعلم الناس. ادعو الله كثيرا أن يهديك الله لأحسن الأخلاق، وأن يصرف الله تعالى، أن يصرف الله تعالى عنك سيئها، سيئها من الكذب، من الغش، من الظلم، من عدم الأمانة، من سرعة الانفعال، من عدم الرغبة في الناس وحب الخير لهم. كل هذا ادعو الله أن يصرف عنك، وأن الله تعالى يهبك ويشيل ينزع ما في قلبك من هذه الأشياء ويعبيك من جديد بأخلاق حسنة حتى لا تكون ملوثة. يقول القلوب أوعية، قلب الإنسان وعاء، هذا الوعاء مليان، هذا القلب مليان كذب وزور وغيره، لازم الله يطلع هذا الشيء من قلبك مثل الكاس الملوث، وحط في قلبك شيء ثاني نظيف طاهر بحيث لا يخرج منك إلا خير. 1-2 تستطيع أن تكتسب الأخلاق الحميدة بمعرفة فضلها، معرفة فضلها، يعني الأخلاق الحميدة اللي قاعد نكتسبها هذه مو بس فضلها تعود علينا، فضلها عليك في الآخرة. يعني الأمانة، أنا مستفيد من أمانتك وأنت كمان مستفيد من أمانتي، لكن بالإضافة إلى ذلك ستكون أقرب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة ومن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأخلاق مع أن فيها فائدة لنا في الدنيا إلا أن الله تعالى رتب عليها أجور في الآخرة، يعني هذا من كرم الله تعالى. يعني من المستفيد الآن من أمانتي أو عدم أمانتي؟ من المستفيد الآن من ظلمي أو عدم ظلمي؟ إحنا البشر بيننا، لكن مع هذا إذا عدلت فلك عند الله تعالى أجر عظيم وتكون على منابر من نور، ومع هذا إذا حسن خلقك فهذا يعدل عند الله أكثر من الصائم القائم، ومع هذا إذا عفوت فإن الله تعالى يكتب لك الأجور. اعرف، تعرف على فضائل حسن الخلق، وأنك كلما حاولت أو كلما أعادك نفسك لسوء الخلق تذكر فضل حسن الخلق، فإن ذلك سيرفعك إلى حسن الخلق مرة أخرى. إذن أولا الدعاء، وثانيا معرفة فضل حسن الخلق، أكمل، أثقل، أحسن، أحب، أفضل، هذه كلها جاءت في حسن الخلق، فإن عرفت الفضل تهذب نفسك شيئا فشيئا. ثالثا المجاهدة، المجاهدة والمقصود بها التمرين شيء فشيء، كل إنسان يتمرن، حتى الإنسان الرياضي ما يمكن بيوم واحد يصير رياضي، هذه درجة اللي وصلها من المهارة والفن، هذه خبرة 10 سنوات ركض وتدريب ولعب حتى وصل المهارة هذه. هذا الخطيب أنا اللي واقف أمامكم، هذا ما وصلت الخطبة والإلقاء بيوم وليلة، هذا تدريب ومهارة وخبرة وقدرة قد تستمر 10-15 سنة حتى يكون الإنسان عنده قدرة على مواجهة الجماهير. كذلك ما فيك من طبائع تغييرها ما تتغير بيوم وليلة، ويخطئ الإنسان من يرى إن والله اليوم أنا عصبي بس الصبح تغير وصل إنسان حليم، تفل عليك واحد بالشارع يقول جزاك الله خير تمسحها، مو صحيح هذا، ما تستطيع تتغير بيوم وليلة. وأنت اليوم إنسان بخيل بكرة يقولك انفق في سبيل الله اطلع 1,000,000 دينار تدفعها تقول تفضل وأنا صرت سخي، ما تقدر، نفسك تنازع. التدرج، قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني تدرج وجهد نفسك. شلون تكتشف أخلاقك السيئة؟ شلون أعرف الحين أنا واقف أمامكم؟ شلون أعرف فيني أخلاق سيئة ولا لا؟ المواقف، المواقف هي التي تخرج ما فيك من أخلاق سيئة وحسنة. فإذا صار لك موقف وصارت ردة فعلك غضب وأعصاب، عرفت أنك أنت عندك خلق الغضب، تحتاج تهدى نفسك عاد، تبدأ تتدرج مع نفسك الغضب. صار وقت إنفاق والناس يدعون إلى الإنفاق، نفسك مسكت شوية وقالت لا، يبقى خلي فلوس هذه حقك، عندك مشروع تجاري لا تنفق، عرفت أن عندك بخل شوية، ربعك وأصحابك خرجوا معاك دفعوا كلهم أنت ما دفعت، كلهم أعطى أنت ما أعطيت، اعرف أنك بخيل، ماتك شوية تتعلم وتتدرب، اكتشف أخطائك من خلال مواقف، وبعد ذلك تدرب شيئا بشيء. التدرب والمصابرة، وهذا قد يحتاج إلى فترة، لكن تدرج وصابر مع بعض. شوف الإنسان يصبر على ابنه، على تربيته، يصبر الإنسان على خدمه أول ما يأتون، خدم يجون عندنا ما يعرفوا يتكلمون لغتنا، لكن يصبر عليهم شهرين ثلاثة أربعة، تجد الإنسان تغير، صار يفهم أخلاقنا، يفهم طبائعنا، يفهم كلامنا، ويتدرب معانا. صبرت أنت عليه نفسك أو لا تصبر عليه؟ اصبر وتدرج مع نفسك ثالثا شيئا فشيء، فإنك تستطيع بإذن الله تعالى أن تصل إلى الخلق الحسن. رابعا، الأخذ بالأسباب الشرعية. الأخذ بالأسباب الشرعية يعني الشارع الحكيم بعض الأخلاق حط لها أسباب، مثل الغضب. الغضب هذا فوران دم القلب، يفور دم قلب الإنسان، يظهر ذلك على انتفاخ عيونه وأوداجه وخده يصير أحمر وعيونه تصير حمر، وبعد ذلك تطلع الآثار أنه يسب ولا يتكلم. أعلى درجات الغضب قتل، أعلى درجات الغضب يوصل الإنسان القتل، وهو درجة. الغضب تأخذ بالأسباب الشرعية، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل غضب فقال اصمت اسكت لا تتكلم. وكثير من المشاكل الزوجية اللي نشوفها ونقرأها اللي تصل إلى طلاق سببها الغضب، ما حد يطلقه ويضحك، طلقه رضمان. لكن إذا سكت قطعت جانب الحوار، خلاص خله يتكلم الحالة. مشاكل زوجية، مشاكل في الطرقات، مشاكل في الشوارع، مشاكل بين الموظفين، مشاكل بين المسؤول واللي تحته، مشاكل مع المراجعين، مشاكل في كل مكان. غضب، خذ بالأسباب الشرعية. أولا اصمت اسكت. ثانيا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه هو اللي قاعد ينفخ شيطان، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قائما أن يجلس، إذا واقف اقعد، إذا قاعد انسدح، غير وضعيتك، لأن وضعيتك وضعية استفزازية ممكن تنقض عليه ويزيد بينك وبين الكلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائم أن يجلس. رابعا كذلك من المواقف التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم هي أن يتوضأ الإنسان. توضأ الغضب من الشيطان نار، فلتفيت توضأ تبرد، تشر عليك ماء وينتهي ما فيه. وجاء في بعض الروايات الإنسان يكون من هالمكان وغير مجلسه، ما في داعي، إذا هذا المكان في مشاكل وبصارق عطى ظهرك ومش خله. هذا أسباب شرعية، هذه الأسباب الشرعية تدربك مع المدة الأخذ بها على تغيير أخلاقك من السيء إلى الحسن. هذا رابعا. خامسا الذي أكتفي فيه هذا اليوم التدرج. والمقصود بالتدرج أن يكون الإنسان قابل للاستعداد ويتدرب مع أقرب الناس. جاني واحد في الحج قال لي شيخ أنا غضوب ما أقدر، لو إيش ما يكون ما أمسك أعصابي ولا أتحمل كلمة، زبالة ما أتحمل صب على أنفي. قلت له تدرب مع أولادك، وصحيح هذا، إذا أردت أن تتدرب تدرب مع أولادك، أمسك أعصابك مع أولادك أكثر من ينرفزك أولادك من 24 ساعة معك في البيت. وبعدين هذول الأطفال ما يعون ما يقولون، بل المرأة والطفل يرناني أن الرجل على كل شيء قدير، كل شيء يبون منك، ويضمن بيدك عصا موسى أو خاتم سليمان، كل شيء يجيب لهم. تدرب على ضبط الأعصاب مع العيال في البيت، اضبط أعصابك تحملهم. هذا ما يمنع أن الإنسان يضرب للتأديب، ما يمنع أن يزعل عليهم، لكن درب نفسك مع عيالك، درب نفسك مع زوجتك، اعتبرها تمرين. درب نفسك على ضبط أعصابك وسلوكك، درب نفسك على السخاء والكرم، انفق على عيالك، تدرب في بيتك، تدرب مع موظفينك إذا كنت مسؤول تحتك موظفين، تدرب معهم على حسن الخلق، اعذر هذا وسامح هذا واقبل من هذا وطيب خاطر هذا وزور هذا واتصل على هذا واكرم هذا واعفو عن هذا. تدرب على الموظفين معك تحت مسؤوليتك وانت قادر، ما تبي منهم شيء. هناك يبدأ التدرج بالإنسان، يتدرب الإنسان ويتدرج مع من يملك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ليش؟ يقول لأن الأهل يملكهم، ولو يسوء خلقه معاهم ما حد يحصله، هذول عيالك البيت، لو تردهم ما يجي لك الجار يقول ليش طقيتهم، ولو تزعل مع زوجتك ما حد يجيك من برا يقول ليش تزعل مع زوجتك. فإحسان أخلاقك مع من تملك من باب أولى أن تضبط أخلاقك مع من لا تملك، من اللي برا أنت ما تملكهم، لو تسب واحد يسبك، لو تطق يطقك، ولو غلط عليه غلط عليك. فكون إنسان قادر على أن يحسن إلى من يملك، وهؤلاء الناس يملكهم ما بدهم سلطة، فمن باب أولى أن تحسن أخلاقه مع من لا يملك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا يا أخوان إذا أردنا نغير أخلاقنا نتدرب مع عيالنا في البيت شوي شوي، مع زوجاتنا، مع الموظفين اللي عندنا إحنا مسؤولين عنهم، مع جيراننا شوي، حتى تتوسع الدائرة فتحسن أخلاقك. ولك أن تتصور لما يكون مجتمع كمجتمع المدينة، مجتمع متسامح فيه أمانة، ما فيه كذب، ما فيه غش. إنسان أعرفه ولا ما أعرفه لكن أثق فيه إن إنسان ما يغشني، إنسان أعرفه ولا ما أعرفه أثق فيه إنه ما يظلمني. لك أن تتصور كيف ستعيش الحياة وكيف تكون هذه مدينة مثالية أو قرية مثالية إذا فلسنا أو يأسنا، فلا أقل من أن تكون بيوتنا مثالية، بس بيوتنا أكثر شيء. بعدين وسع الدائرة إلى مقر العمل، بعدين وسع الدائرة بمدرس طلابة، حتى تتوسع الدائرة تطل ما بين الحاكم والمحكوم والشعوب والرعاية. وبذلك تحل عليهم رحمات الله وبركاته. نسأل الله عز وجل والموضوع بقية، نسأل الله تعالى يوفقنا وإياك من كل خير إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم حسن أخلاقنا وأعمالنا واصرف عنا، اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأقوال والأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله على نبينا محمد، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.